بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: فالحق مع فرض عدم الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع على ما جاء به، أن ترك الحكم الواقعي ولو كان معلوما تفصيلا ليس محرما إلا من حيث كونها معصية دل العقل على قبحها واستحقاق العقاب بها. يقول: إذن حاصل ما قلناه في الدرس السابق، أنه إذا لم يكن هناك دليل على أنه يجب الالتزام بما جاء به الشارع على أن هذا محرم أو ذاك مثلا واجب، أن الالتزام بذلك ليس بواجب، وإنما الواجب هو أن لا نعمل عملا يؤدي إلى معصية. يعني المخالفة الالتزامية فليست بمحرمة، وإنما الذي لا يجوز هو ماذا؟ المخالفة العملية. يقول: فالحق مع فرض عدم الدليل على وجوب الالتزام، على وجوب الموافقة الالتزامية بما جاء به الشارع. مثلا الذي جاء به الشارع ما هو؟ كمثال مثلا دفن الميت، أمر الشارع بدفن الميت بما جاء به الشارع على ما جاء به بالنحو الذي جاء به، أن هذا واجب. مثلا الصلاة مما جاء بها الشارع، لكن جاء بها الشارع على أي نحو؟ على أنها واجبة، مع فرض أنه لا دليل على أنه يجب أن نلتزم قلبيا بأن هذا واجب وذاك محرم. قال: فالحق أن ترك الحكم الواقعي، مو ترك الحكم، ترك الالتزام القلبي بالحكم الواقعي ولو كان معلوما تفصيلا. يعني الآن مثلا لما نأتي إلى بعض الأمور، بعض الواجبات المعلومة بالتفصيل، مثل وجوب دفن المؤمن، هذا معلوم بالتفصيل، لكن ترك الالتزام القلبي بهذا الحكم ليس محرما، لا يكون حراما. أنا ما أعتقد أنه هذا واجب، أجريت الأصل مثلا، مقتضى جريان الأصل أن دفن الميت المؤمن ليس بواجب، لكن من ناحية عملية أنا ملتزم بدفن المؤمن، فهذا الذي أنا صنعته وهو عدم الالتزام أو المخالفة الالتزامية لم يؤدي إلى وقوعي في معصية. إذا كان قد أدى إلى وقوعي في معصية هذا هو الذي لا يجوز. قال: فالحق أن ترك الالتزام بالحكم الواقعي ولو كان هذا الحكم الواقعي معلوما تفصيلا، مثل وجوب دفن المؤمن. قال: ليس هذا الترك، ترك الالتزام، ليس محرما إلا من حيث كونها، يعني كون الالتزام معصية، يعني مستلزما للمعصية، معصية دل العقل على قبحها واستحقاق الثواب عليها، باعتبار أنه هذا الحكم وهو وجوب دفن المؤمن حكم ثابت في الشرع، فإذا أنا لم آتي به هذه معصية، هذا الفعل معصية، يدل العقل على قبحها لأن فيها مخالفة لأمر المولى، ويدل على أن هذا المخالف العاصي يستحق العقاب. قال: فإذا فرض العلم تفصيلا، مثل هذا المثال الذي مثلنا به وهو وجوب دفن المؤمن، بوجوب الشيء فلم يلتزم به المكلف، المكلف ما التزم بأن هذا واجب، رأى بمقتضى جريان الأصل أن هذا مباح، لكنه فعله ودفن الميت المؤمن، لا لداعي الوجوب، لا لأنه واجب، يقول لم يكن عليه شيء، لأن المخالفة الالتزامية فليست بمحرمة، وإنما المخالفة العملية هي المحرمة. يقول: نعم، لو أخذ في ذلك الفعل نية القربة، لو كان هذا الفعل تعبديا، لنفترض أن شخصا لا يعتقد بوجوب الخمس وإنما يعتقد باستحبابه، فهنا مخالفة التزامية وهذا أمر تعبدي، فجاء بهذا الخمس ولم ينوي الوجوب وإنما نوى الاستحباب، يقول: الإتيان به بنية الاستحباب لا يكون مجزئا ولا يكون صحيحا، ويكون فيه مخالفة عملية على القول بأنه يجب نية الوجوب، أو يشترط في صحة العمل العبادي نعم نية الوجه وقصد الوجه، ففي هذه الحال هذا لم يقصد الوجه وهو الوجوب، فيقع عمله فاسدا. نعم، لو أخذ في ذلك الفعل نية القربة، كيف يؤخذ نية القربة في هذا الفعل إذا كان عملا عباديا؟ فالإتيان به لا بنية القربة، لا بنية الوجوب، لا للوجوب، لأنه لا يعتقد بالوجوب، مخالفة عملية، لأنه ما جاء بالعمل بشروطه، يعني تام الأجزاء والشرائط، فيكون فيه مخالفة عملية ومعصية. لماذا؟ لترك المأمور به، لأن المأمور به هو الخمس بنية الوجوب لا الخمس بنية الاستحباب. طبعا الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه قال: لو أخذ في ذلك الفعل نية القربة، ثم قال: فالإتيان به لا للوجوب مخالفة عملية، ولعل العبارة غير دقيقة، لعل العبارة الصحيحة أن يقول: لو أخذ في ذلك الفعل قصد الوجه فالإتيان به لا للوجوب مخالفة عملية، أما إذا كان أخذ فيه نية القربة وهذا جاء به متقربا إلى الله تعالى لكن ناويا لاستحباب، فالشرط فيه نية القربة وهو جاء بهذا الشرط، فيكون عمله صحيحا. ولذا قيدنا الوجوب والتحريم في صدر المسألة بغير ما علم كون أحدهما تعبديا، لأنه إذا كان أحدهما تعبديا ويشترط فيه قصد الوجه وهو لم يأتي بهذا العمل العبادي بذلك الوجه الذي هو شرط في صحة هذا العمل العبادي فيقع فاسدا، وأما إذا كان توصليا فلا يشترط في صحته قصد الوجه، فقصد الوجوب أو قصد الاستحباب هذا غير مشترط فيه، لأنه المطلوب في العمل التوصلي ما هو؟ إيقاعه كيفما اتفق، وهنا المكلف قد أوقعه فيقع صحيحا. يقول: فإذا كان هذا حال العلم التفصيلي، فكيف بالعلم الإجمالي؟ يقول لو كان عندنا علم تفصيلي وهو وجوب دفن الميت المؤمن ومع ذلك هو خالف، يعني خالف مخالفة التزامية، ولكنه ماذا فعله يقع صحيحا. هذا إذا كان عنده علم تفصيلي، فكيف إذا كان عنده علم إجمالي فيقع عمله صحيحا من باب أولى. فإذا علم إجمالا بحكم مردد بين الحكمين، يعني أن هذا إما واجب أو محرم، هذه المرأة إما يجب وطؤها أو يحرم وطؤها، عنده علم إجمالي بحكم مردد بين الوجوب والحرمة، فإذا فرضنا إجراء الأصل في نفي الحكمين، الأصل عدم وجوب وطئها، الأصل عدم حرمة وطئها، فانتفى الحكمان الوجوب والحرمة، ولذلك قال بالإباحة. فإذا فرضنا إجراء الأصل في نفي الحكمين اللذين علم بكون أحدهما حكم الشارع، لأن حكم الشارع إما الوجوب أو الحرمة، قال انتفى هذان الحكمان بالأصل، والمفروض أيضا عدم مخالفتهما في العمل، أن هذا ما خالف في العمل، ليست هناك مخالفة قطعية، لأنه إما يعمل أو يترك، لا يخلو حاله. فإن عمل ووطأ المرأة فربما يكون وطأ المرأة واجبا عليه، فلا نقطع بالمخالفة، وإن ترك وطأها ربما يكون وطأها محرما، فهو لم يخالف، فعلى هذا الأساس لا نقطع بالمخالفة. فلا معصية في البين ولا قبح، لأنه خالف ما هو معلوم بالتفصيل، هنا لا قبح في البين، وإن كان هو ملتزم بأنه ماذا بأن هذا الأمر ليس بواجب ولا بمحرم، وإنما هو مباح. بل وكذلك لو فرضنا عدم جريان الأصل، من ضمن الأمور التي يقال أنه لا يجرى فيها الأصل دوران الأمر بين المحذورين، ففي هذه الحالة لا يستطيع أن يجري الأصل. فإذا كان كذلك يقول نفس الكلام، بل وكذلك لو فرضنا أنه أن المورد مورد لا يمكن فيه جريان الأصل، مع ذلك ما دام هو لم يخالف عمليا ولا نقطع بالمخالفة العملية، فلا معصية ولا قبح، لما عرفت من ثبوت ذلك في العلم التفصيلي، لما عرفت من أنه في العلم التفصيلي لو خالف مخالفة التزامية ولكنه في مقام العمل عمل، فلا معصية ولا قبح. فكيف إذا كان في مورد آخر غير العلم التفصيلي كالعلم الإجمالي، سواء كان أجرى فيه الأصول أو لم يجري فيه الأصول؟ فملخص الكلام أن المخالفة من حيث الالتزام، المخالفة الالتزامية ليست مخالفة. كيف تكون هي مخالفة وليست مخالفة؟ الشيخ قال المخالفة الالتزامية ليست مخالفة، يعني ليست مخالفة يعاقب عليها المولى جل وعلا، ليست مخالفة تتحقق بها المعصية والقبح، ومخالفة الأحكام الفرعية إنما هي في العمل. إذا كان خالف عملا نقول إن هذا خالف الوجوب، خالف الاستحباب، خالف الحرمة، ولا عبرة بالالتزام وعدم الالتزام، هذا لا قيمة له، لا يؤاخذ عليه المولى، والمخالفة لا تعد معصية. إن شاء الله واضح. يقول ويمكن أن يقرر دليل الجواز بوجه أخصر. نحن قلنا تجوز المخالفة الالتزامية، وذكرنا أنه لا دليل على أن المخالفة الالتزامية محرمة أو أنها تعد معصية. المعصية إنما هي في مقام العمل. ممكن أن نقرر الدليل بوجه آخر غير هذا الذي قلناه، ما هو؟ قال وهو أنه لو وجب الالتزام، لو قلنا أنه يجب الالتزام بالحكم الشرعي غير الالتزام في مقام العمل، نقول كيف نلتزم؟ نلتزم بأي حكم؟ فرض المسألة أن عندنا علما إجماليا أن هذه المرأة إما يجب وطئها أو يحرم وطئها، فهنا بما نلتزم؟ بأي حكم؟ قال فإن كان بأحدهما المعين نلتزم بوجوب وطئها. نقول الشارع ما بين لنا، لأن فرض المسألة أننا لا نعلم الحكم تفصيلا، والحكم عندنا مردد بين وجوب الوطئ وحرمة الوطئ، والشارع لم يبين لنا أن هذا هو حكمه الواقعي حتى نلتزم به. يقول وهو أنه لو وجب الالتزام، فإن كان وجوب الالتزام إنما هو يجب الالتزام بأحدهما المعين، هناك حكم في الواقع معين وهو وجوب الوطء، قال بأحدهما المعين واقعا، في علم الله هناك حكم يجب الالتزام به لكننا لا نعرفه. يقول فهو تكليف من غير بيان، كيف يكلفنا بأن نلتزم بالحكم الواقعي الذي لم يبين لنا ولا نعرفه؟ هذا ما يمكن أنه يكلفنا بالالتزام به ولم يبين لنا ذلك ولا يلتزمه أحد. يقول تكليف من غير بيان، والتكليف من غير بيان محال على الله سبحانه وتعالى ولا يلتزم به أحد من الفقهاء. فإذا لو قلنا بوجوب الالتزام ما يمكن أنه يجب علينا الالتزام بماذا؟ بواحد معين واقعا معلوم عند الله غير معلوم عندنا. وإن كان بأحدهما المخير فيه، يعني الله سبحانه وتعالى يقول بما أنك لا تعلم بالحكم هو يجب الالتزام بواحد منهما، أنت مخير التزم إما بالوجوب أو بالحرمة. يقول فهذا لا يمكن أن يثبت بذلك الخطاب الواقعي المجمل. فرض المسألة أننا لا نعلم بأننا مكلفون بالوجوب أو بالحرمة، يعني الخطاب الذي وصل إلينا وجعل عندنا علما إجماليا هو خطاب مجمل غير واضح، لو كان واضحا لبين لنا الحكم الشرعي حقيقة. فعلى هذا الأساس نقول هذا الخطاب المجمل ما بين لنا ما هو الحكم الذي يجب أن نلتزم به تخيرا، هل هو الوجوب أو هو الحرمة، لأنه أساسا ما بين لنا التكليف، فكيف يبين لنا ما نلتزم به الوجوب أو الحرمة؟ لو بين لنا ما نلتزم به لعرفنا الحكم، فما صرنا مرددين بين الوجوب والحرمة، وما صار عندنا علم إجمالي بل علم تفصيلي. فهذا لا يمكن، هذا ما هو؟ يعني وجوب الالتزام التخييري لا يمكن أن يثبت بذلك الخطاب الواقعي الذي يبين الحكم الواقعي الوجوب أو الحرمة المجمل، إذن فلا بد له من خطاب آخر، لا بد من دليل آخر يقول الآن أنت لا تعرف أنك مكلف بوجوب الوطء أو بحرمة الوطء، أنت يجب عليك الالتزام القلبي بماذا؟ بوجوب الوطء. يقول لابد أن يكون هكذا، لأن الخطاب الأول مجمل. وهو يعني هل هناك خطاب آخر؟ هل هناك خطاب آخر يدل على وجوب الالتزام تخييرا بأحد الحكمين؟ قال وهو مع أنه لا دليل عليه. أولا لا يوجد، لا يوجد عندنا خطاب آخر يبين ذلك. ثانيا مع هذا غير معقول، هو في نفسه غير معقول. لماذا؟ يقول لأن الفرض من هذا الخطاب التخييري المفروض كونه توصليا حصول مضمونه، أعني القيام بالفعل أو الترك تخييرا، وهو حاصل من دون الخطاب التخييري. يعني الآن لو قلنا مثلا إن هناك خطاب آخر، هذا الخطاب الآخر يقول أنت مخير بين أن تلتزم بوجوب الوطء أو أن تلتزم بحرمة الوطء. يقول وجود خطاب ثاني غير معقول. لماذا غير معقول؟ لأن هذا الأمر لا يحتاج إلى خطاب، نحن نعلم به قبل أن يرد أي خطاب. كيف؟ لأننا نعلم الآن أنا لا أدري أنا مكلف بهذا بالوجوب أو بالحرمة، عملي لا يخلو إما أن أفعل أو أترك، هل هناك خيار ثالث بالنسبة لي؟ إذن بالنتيجة أنا مخير بين الفعل والترك، إما أترك أو أفعل. فإذا كان هذا أمر معلوم بالنسبة لي فكيف يأتي خطاب من الله سبحانه وتعالى يبين لي أنه أنت مخير والحال أنني أعرف ذلك؟ فإذا هذا الخطاب تحصيل للحاصل أو طلب لما هو حاصل، وهذا محال أن الله سبحانه وتعالى يخاطبني بخطاب يطلب فيه مني ما هو حاصل لي ومعلوم لي. قال لأن هذا، لأن تعليل لماذا هذا الخطاب الثاني غير معقول، قال لأن الفرض من هذا الخطاب، الفرض أن هناك حاجة لهذا الخطاب، المفروض كونه توصليا، لأننا نتكلم في التوصليات لا في التعبديات كما مر. الغرض ما هو؟ حصول مضمونه. لماذا خاطب؟ خاطبنا الله سبحانه وتعالى من أجل أن نمتثل لمضمون هذا الخطاب. ما هو مضمون الخطاب؟ أعني القيام بالفعل أو ترك الفعل تخييرا. قال وهو حاصل هذا المضمون وهو التخيير العملي حاصل من دون الخطاب التخييري هذا الثاني، فيكون الخطاب التخييري الثاني طلبا للحاصل وهو محال على الله سبحانه وتعالى. واضح؟ يقول إلا أن يقال، يعني هذا استدراك على ما قاله، لأنه الشيخ قدس الله نفسه ذكر أنه لا يوجد خطاب ثاني، هذا أولا. ثانيا أن الخطاب الثاني غير أنه مو موجود، غير معقول. الآن يستدرك على هذا الأمر الثاني أنه غير معقول، يقول في بعض الأحيان يكون معقولا. كيف؟ قال إلا أن يقال إن المدعي بالخطاب التخييري الذي يدعي أن هناك خطاب تخييري ثاني إنما يدعي ثبوته بأن يقصد منه التعبد بأحد الحكمين. يقول هذا لما قال إن هناك خطاب تخييري ثاني، ما هو مراده؟ ماذا يدعي بذلك؟ يقول يدعي أن المقصود بالخطاب ليس الفعل أو الترك كما قال الشيخ الأنصاري، وإنما المقصود يا أيها المكلف يجب عليك أن تتعبد بأحد الحكمين، يعني يجب عليك أن تعتقد أن هذا الحكم في هذه الواقعة إما واجب أو محرم ولا تخالف. فإذا خالف واعتقد أنه ليس بواجب ولا محرم وإنما هو مباح يكون آثما، لأنه مأمور بماذا؟ بأن لا يخالف أنه إما واجب أو محرم، يتعبد بذلك. قال إنما يدعي ثبوته، ثبوت هذا الخطاب التخييري، بأن يقصد منه التعبد بأحد الحكمين، التعبد إما بالوجوب أو بالحرمة، أنت يجب عليك أن تتعبد وتعتقد بأحد هذين الأمرين، لا أنه تعتقد بالإباحة، لا مجرد مضمون أحد الخطابين. يعني ليس المراد كما قلت أيها الشيخ الأنصاري أنه يراد منه تحقيق مضمون هذا الخطاب وهو فعل أحد الأمرين إما الفعل أو الترك، لا مجرد مضمون أحد الخطابين الذي هو حاصل، لأنه لا يخلو إما أنه سيفعل أو سيترك. يقول إلا أن يقال ذلك، وهذا الذي لم يلتزم وخالف مخالفة التزامية واعتقد بالإباحة خالف هذا التعبد الذي ورد في الخطاب الثاني. يقول الشيخ الأنصاري إذن فينحصر دفع وجوب الموافقة الالتزامية حينئذ بعدم الدليل، أنه لا دليل على أنه يجب الموافقة الالتزامية. يعني قال أولا أنه لا دليل، وبعدين قال ماذا الشيء الثاني؟ أنه غير معقول. غير معقول أشكل عليه، قال إذا لو سلمنا بذلك إذا عندنا الدليل الأول، وهو أن هذا لا دليل على وجوبه. يقول وأما دليل وجوب الالتزام بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله فلا يثبت إلا الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه. هذا جواب عن إشكال مقدر، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله جاء بأحكام الشريعة المقدسة وقال إن هذا واجب، الصلاة واجبة، الزكاة واجبة، الحج واجب، الصيام واجب، الكذب محرم، مثلا الظلم محرم، وهكذا. هذه الأمور يجب تصديق النبي صلى الله عليه وآله فيها أو لا يجب؟ يجب. إذن تجب الموافقة الالتزامية، لأن النبي يقول هذا واجب، أنا أقول ليس بواجب، إذن أنا كذبت النبي صلى الله عليه وآله. وهذا دليل واضح وتام وقوي على أن الموافقة الالتزامية واجبة والمخالفة الالتزامية محرمة. قال لا، هذا لا يتم، هذا الدليل لا يتم. لماذا؟ يقول هذا الدليل ماذا يثبت؟ يثبت أنه يجب علينا الالتزام بالحكم الواقعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله، لا الالتزام بأحد الأمرين تخييرا والحال أنني لا أعلم، بالحكم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله. فأنا لما لم ألتزم بهذا هل خالفت النبي صلى الله عليه وآله؟ لا نعلم، لا نعلم بالمخالفة. لو أنني خالفت هذا، هل أنا خالفت النبي صلى الله عليه وآله؟ لا أعلم. هل أنا لم أصدق النبي؟ غير معلوم. يقول: وأما دليل وجوب الالتزام الذين استدلوا أنه يجب الالتزام بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله ويجب تصديقه، وهذا يدل على وجوب الموافقة الالتزامية، قال فهذا الدليل، قال فهذا الدليل يثبت ماذا؟ الالتزام بالحكم الواقعي، لا يثبت إلا أنه يجب علينا أن نلتزم بالحكم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله على ما هو عليه. جاء بالصلاة أن هذه الصلاة واجبة نلتزم بها على ما قال من الوجوب من الاستحباب، هذه واجبة هذه مستحبة وهكذا، لا أنه يجب الالتزام بأحدهما تخييرا عند الشك، لأن في هذه المسألة نحن لا نعلم بالحكم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله حتى نحن يصدق علينا أننا كذبنا النبي صلى الله عليه وآله. قال فافهم، يعني هذا النقض غير تام. لماذا؟ لأنه النبي صلى الله عليه وآله جاء بأحد الحكمين، نحن نعلم إجمالا أن هذا الحكم إما واجب أو محرم، إما واجب أو محرم. أنا لما أقول مباح وأخالف، إذن أنا خالفت النبي صلى الله عليه وآله قطعا وكذبته قطعا، فإذن لا يمكن أن نقول إن الواجب هو فقط أن نلتزم بالحكم الواقع التفصيلي، لأن الحكم المعلوم بالإجمال كالحكم المعلوم بالتفصيل كما مر علينا، إن شاء الله واضح. قال هذا: ولكن الظاهر من جماعة من الأصحاب في مسألة الإجماع المركب إطلاق القول بالمنع عن الرجوع إلى حكم علم عدم كونه حكم الإمام عليه السلام في الواقع. هنا هذا استدراك عما ذكره من أنه تجوز المخالفة الالتزامية في الشبهات الحكمية. يقول: الظاهر من جماعة من الأصحاب في مسألة الإجماع المركب، لماذا قالوا بأنه الحكم كذا والدليل هو الإجماع المركب؟ يقول: لأنهم أطلقوا القول بأنه لا يجوز أن نقول أو أن نفتي بحكم نعلم أن الإمام سلام الله عليه لم يقله. مثلا نمثل بمثال: لو أن شخصا تزوج بامرأة بكر وأمهرها مهرا ثم وطأها فصارت ثيبا، ثم تبين له بعد أن وطأها تبين له أن فيها أحد العيوب التي تجوز فسخ عقد النكاح، تبين أن هذه مثلا فيها برص مثلا أو جذام أحد هذه الأمور، ففي هذه الحال هو فسخ. هنا اختلف العلماء على قولين: القول الأول أنه بما أنه وطأ فلا يجوز له أن يرد، أن يفسخ، يفسخ إذا لم يطأ، أما إذا وطأ انتهى خلاص ليس له حق الفسخ. قول آخر يقولون لا، له حق الفسخ لكن مع أرش النقصان، لأن هذه الفتاة كانت بكرا الآن صارت ثيبا، هناك تفاوت بين البكر والثيب، فلا بد أن يدفع هذا التفاوت. فإذا القولين هذان لما يجي شخص ثالث يقول لا يرد من دون أرش، هذا إحداث قول ثالث. نقول إن الأمة إن العلماء أجمعوا على أنه إما أنه لا يجوز له الرد بسبب الوضع، وإما أنه يرد مع الأرش. لما أنت أيها الفقيه تفتي بأنه يرد من دون أرش خالفت الإجماع المركب، يعني أفتيت بحكم نعلم أنه حكم مخالف لقول الإمام عليه السلام. يقول بعض العلماء هكذا قالوا، منعوا من أن يفتي شخص بحكم ثالث مخالف للإجماع المركب الذي نعلم أنه مخالف لحكم الإمام عليه السلام، ولكن الظاهر من جماعة من الأصحاب في مسألة الإجماع المركب إطلاق القول، يظهر منهم أنهم أطلقوا القول بالمنع عن الرجوع إلى حكم ثالث علم عدم كونه حكم الإمام عليه السلام في الواقع، وعليه على هذا الأمر على هذه القاعدة أنه لا يجوز مخالفة الإجماع المركب، بنوا عدم جواز الفصل، الفصل يعني الإتيان بقول ثالث، إحداث قول ثالث، فيما علم كون الفصل فيه، علم أن إحداث قول ثالث كون الفصل فيه طرحا لقول الإمام عليه السلام. ما هو دخل ذلك بما نحن فيه؟ يقول دخل ذلك بما نحن فيه أن الحكم هنا نفس الشيء، مردد بين أمرين بين الوجوب والحرمة. لما يأتي شخص ويقول إنه مباح معناه أننا قطعنا بأنه خالف حكم الإمام عليه السلام وهذا لا يجوز، فمعنى ذلك أن المخالفة الالتزامية غير جائزة. هنا يقول ولكن الظاهر من جماعة من الأصحاب أنهم هكذا قالوا، لكن هل هذه مسألة إجماعية؟ لا. نعم، صرح غير واحد من المعاصرين في قبال قول أولئك الأصحاب في تلك المسألة، فيما إذا اقتضى الأصلان حكمين يعلم بمخالفة أحدهما للواقع، يقول صرح غير واحد من المعاصرين بجواز العمل بكليهما، يقول في قبال أولئك القائلين قال بعض المعاصرين للشيخ وهو صاحب الفصول قدس الله نفسه في هذه المسألة التي كان الخلاف فيها بين العلماء ما بين من قال مثلا بالوجوب ومن قال بمثلا الاستحباب، أو هذه المسألة أنه إما يجوز له أن يرد مع الأرش أو لا يجوز له الرد، يقول صرح غير واحد من المعاصرين في هذه المسألة فيما إذا اقتضى الأصلان حكمين، مثل إذا تذكرون المسألة التي مرت علينا فيما سبق، شخص توضأ بماء نحتمل أنه ماء مردد بين كونه ماء وبين كونه بولا، ماذا قلنا مقتضى الأصل؟ لا، الآن لما هو توضأ بعضهم قال هناك تلازم بين طهارة البدن ورفع الحدث، لأنه إن كان ماء فوضوءه صحيح فارتفع الحدث وبدنه طاهر لأنه ماء، وإن كان بولا فبدنه تنجس ولم يرتفع الحدث. هذان قولان. قلنا إن مقتضى جريان الأصول في المسألة الأولى نقول بالنسبة إلى هذا الشخص نحن نشك هل تنجس بدنه، لأنه يحتمل أنه توضأ بالماء أو توضأ بالبول، فنشك في تنجس البدن. الأصل ماذا يقول؟ نستصحب الطهارة فبدنه طاهر. نأتي للمسألة الثانية، مسألة الحدث. كان محدثا، هو الآن قد توضأ ببول أو بماء، فنشك في ارتفاع الحدث، فالأصل بقاء الحدث. فيقول صاحب الفصول قدس الله نفسه لا مانع من جريان الأصلين فيما إذا اقتضى الأصلان حكمين، الحكم بطهارة البدن وبماذا؟ وبقاء الحدث. يعلم بمخالفة أحدهما للواقع، صرح بجواز العمل بكليهما بأنه نحكم بطهارة بدن هذا الإنسان وبأنه لم يرتفع حدثه. فإذا تلك المسألة ليست مسألة وفاقية لا خلاف فيها. وقاسه بعضهم، يعني بعضهم قاس العمل بالأصلين هذا هنا في هذا المورد الذي قلناه، قاسه على العمل بالأصلين المتنافيين في الموضوعين، أو نقول وقاسه بعضهم، يعني بعضهم قاس العمل بالأصلين في الموضوعات. نحن قلنا فيما سبق أنه لا مانع من جريان الأصول في الموضوعات مثل هذا الذي مثلنا به، لكنه لا يجري في الشبهات الحكمية، لأنه قلنا إذا أجريناه في الشبهات الحكمية، يعني الآن الصلاة في يوم الجمعة إما الواجب صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، لما نقول الأصل عدم وجوب صلاة الجمعة والأصل عدم وجوب صلاة الظهر، إذن خالفنا الحكم الواقعي قطعا. لكن لما نحن نجري الأصل في الموضوعات ليست هناك مخالفة للحكم الواقعي قطعا. يقول بعضهم قاس جريان الأصول في الشبهات الحكمية على جريان الأصول في الشبهات الموضوعية، فهذا يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه القول بجواز المخالفة الالتزامية، لأنه قلنا في المسألة التي نتكلم فيها أنه الحكم مردد بين وجوب وطئ هذه المرأة الأصل عدم الوجوب، وبين حرمة الوطئ الأصل عدم الحرمة، يعني النتيجة ما هو؟ القول بالإباحة. ففي هذه الحال بعضهم قاس هذا في الشبهات الحكمية على الشبهات الموضوعية، وقاسه بعضهم على العمل بالأصلين المتنافيين في الموضوعات، فجعله وأجراه في الشبهات الحكمية. قال الشيخ لكن القياس في غير محله، القياس هنا ليس صحيحا. لماذا؟ بينا أو ذكرنا المسألة فيما سبق أن الموضوعات ممكن أننا نجري فيها الأصول، الأصول حاكمة على أدلة التكليف، أما في الشبهات الحكمية فليست كذلك. نقول بمزيد من الإيضاح، نقول لما نأتي إلى مسألة من المسائل التي نحن نتكلم فيها كهذا المثال الذي قلناه، هذا المثال الذي قلنا، هل يجب وطء هذه المرأة؟ أولا عندنا ما هو الموضوع؟ موضوع الحكم وطء المرأة، ما هو الحكم؟ الوجوب ثم الحرمة. وطء هذه المرأة هذا هو الموضوع. نحن نقول الآن بالنسبة إلى الأصل لما نريد أن نجريه، هل يجب وطء هذه المرأة؟ الأصل عدم وجوبه، يعني بمعنى آخر الأصل حاكم على الدليل. دليل ماذا؟ الذي نحن نستفيده في الوجوب. الآن متى هو يجب أن نلتزم؟ يجب أن نلتزم، يقول من نذر أن يطأ زوجته وجب عليه الوفاء بنذره، هذا الدليل. هنا لما نقول الأصل عدم وقوع النذر، موضوع الحكم، موضوع الحكم الأصلي من نذر يجب عليه الوفاء، نحن نرفع الموضوع. الأصل ماذا يفيد؟ رفع الموضوع، لا نذر، الأصل أنه لم ينذر فلا يجب عليه، فالأصل يفيد أن موضوع الحكم يرتفع، فلما ارتفع موضوع الحكم ارتفع الحكم، لأن الحكم إنما هو ماذا؟ الحكم أن من نذر يجب عليه أن يطأ زوجته. الأصل يقول هذا ما نذر أصلا، لا نذر، فالأصل حاكم على الدليل، يعني مقدم عليه، لأنه يرفع الموضوع، فإذا ارتفع الموضوع الدليل لا يكون دليل على هذه المسألة، لأنه هذا لم يثبت أنه نذر أن يطأ زوجته، لأن هناك الحكم ثابت. لماذا؟ لمن نذر أن يطأ زوجته يجب عليه الوفاء. هنا الأصل رفع الموضوع، فلما رفع الموضوع بعد الحكم أو الدليل الذي هناك لا يكون هذا محله، فيكون الأصل رافع للموضوع ويكون حاكما على دليل الحكم، وهو أنه من نذر يجب عليه الوفاء. يقول لما تقدم من أن الأصول في الموضوعات حاكمة على أدلة التكليف، فإن البناء على تحريم المرأة، لماذا قلنا هذه المرأة يحرم وطؤها؟ لأجل البناء بحكم الأصل على عدم تعلق الحلف بترك وطئها، أن هذه المرأة هل يحرم وطؤها؟ الأصل أنه لا يحرم. يقول فإن البناء على عدم تحريم المرأة، قلنا أنه لا يحرم وطؤها، لماذا؟ لأننا أجرينا الأصل، لأجل البناء بحكم الأصل على عدم تعلق الحلف، لأن هذا ما حلف، الأصل أنه ما حلف ألا يطأها، عدم تعلق الحلف بترك وطئها، فهي خارج عن موضوع الحكم الأصلي أن من حلف أن يترك وطأ زوجته يجب عليه الامتثال، خارج عن موضوع الحكم بتحريم وطئ من حلف على ترك وطئها، هذا إذا حلف أن يترك الوطئ، الأصل أنه ماذا؟ لا يحرم الوطئ. وكذا الحكم بعدم وجوب الوطئ، لماذا قلنا أنه لا يجب الوطئ؟ لأجل أنه قلنا الأصل لا يجب وطئ الزوجة غدا، لأجل البناء على عدم الحلف، لأنه ما حلف، الأصل أنه ما حلف ألا يطأها، فهي خارجة عن موضوع الحكم، لأن الحكم من حلف ألا يطأ يجب عليه الامتثال. هنا الأصل رفع الموضوع أن هذا ما حلف، خارج عن موضوع الحكم بوجوب وطئ من حلف على وطئها. إذن ما يمكن أن نقيس الشبهات الحكمية بالشبهات الموضوعية. الشبهات الموضوعية نجري فيها الأصول، الأصل أن هذا لا يحرم، والأصل أن هذا لا يجب. قال هذا بخلاف الشبهة الحكمية. الشبهة الحكمية فإنه الأصل ليس حاكما على دليل الحكم. لماذا؟ فإن الأصل فيها معارض لنفس الحكم المعلوم بالإجمال. الآن لو قلنا الأصل عدم وجوب صلاة الظهر، والأصل عدم وجوب صلاة الجمعة، إذن هذا الأصل خالف الحكم المعلوم قطعا أن الواجب أحد هذين الأمرين. فإن الأصل فيها معارض لنفس الحكم وهو وجوب أحد الأمرين المعلوم بالإجمال، وليس مخرجا لمجراه لما يجري فيه الأصل. مجراه أنه هذا مورد إلى جريان أصالة البراءة مثلا، لا يخرجه عن موضوعه، بحيث أن الآن هل أخرجه عن الموضوع؟ ذاك رفع الموضوع، هنا ما رفع الموضوع، رفع الحكم. هنا رفع الحكم، فرق بين رفع الموضوع الذي يستلزم منه رفع الحكم وبين رفع الحكم مباشرة. فإن رفع الحكم مباشرة لا يجوز، لأن هذا الحكم معلوم أن الشارع جعله ووضعه. قال وليس مخرجا لمجراه عن موضوعه، حتى يكون هذا ليس موضوعا للحكم، حتى لا ينافيه جعل الشارع، أن الشارع جعل وجوب أن يمتثل من نذر بنذره، هناك لا يستلزم، لكن هنا يستلزم مخالفة جعل الشارع. يقول وليس مخرجا لمجراه عن موضوعه، حتى نقول أنه ليس هناك منافاة بين الأصل وبين جعل الشارع، أن الشارع جعل هذا الحكم. إن شاء الله واضح. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.